بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس تنبيه الأنام على ما في كتاب السورة السلام من الفوائد والأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله تعالى في كتاب الحج. وصلنا الحديث رقم 7 رقم 689 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره بالصيد أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. يقول شيخنا النجيب رحمه الله: أقول سبب القصة كما وردت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل حتى نفدا وهو محرم، فأكل حتى تعرقها أي لم يبق إلا عظامها وهو محرم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله أطعمكموها الله. يؤخذ من هذا الحديث تحريم الصيد على المحرم، ويحرم أن يأكل منه أي المحرم إذا صاده الحلال بإعانة من المحرم، فإن عانه الحلال حرم أكله. كذلك لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا صيد من أجله. وبالله التوفيق. ثم الحديث الذي بعده حديث 690 عن السعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأواء أو بودان، فرده عليه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله في رواية حمار وحش يقطر دما، في أخرى لحم وحش، وفي أخرى عجز حمار وحش، وفي رواية عضدا من لحم صيد، كلها في مسلم. أقول اختلاف الروايات هذه لا اختلاف بينها، أي في المعنى، والخلاصة أن صيد البر لا يحل للمحرم اصطياده، لأنه من محظورات الإحرام صيد البر، قول الله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثانيا أنه لا يجوز أكله إن كان صيد له أي للمحرم. ثالثا أنه لا يجوز له أي المحرم أكله إن عان على اصطياده. أما إن صيد لغير المحرم فيجوز للمحرم أكله، ويؤخذ منه حسن الاعتذار لقوله صلى الله عليه وسلم إنما لم نرده عليك إلا أن حرم أي محرمين، وتوضيح ما يجهله المهدي إن كانت الهدية لا يبيح الشرع أخذها، حرصا على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم نرده عليك إلا أن حرم. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده رقم 691، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق أو فواسق، يقتن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب والعقرب، متفق عليه. أقول يؤخذ من الحديث أن الخمسة أي الخصال المذكورة يجوز قتلهن في الحل والحرم والإحرام لما اتصفنا به من الإيذاء، وقد يكون بعضهن أشد من بعض أي في الإيذاء. وهل يقال إن جواز القتل مقصور على هذه الخمس، أو أنه يتعدى كل واحدة منها إلى كل ما اتصف بالإيذاء مما يشبه نوع إيذائها؟ فمن أهل العلم من قصرها على هذه الخمس فقط، ومنهم من توسع فعدى هذا الحكم إلى ما أشبه في الإيذاء أي من الحيوانات الأخرى، وإنما خص هؤلاء بالذكر لينبه على ما في معناها وأنواع الأذى مختلف فيها، ويكون ذكر كل نوع منها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع يعني من الأذى، فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع كالبرغوث عند بعضهم، ونبه بالفارة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس، ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز، ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر. بالله التوفيق. حديث رقم 692، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. أقول هذا الحديث قد روي بهذا اللفظ متفق عليه، وروي بلفظ وهو صائم محرم، والذي يظهر أن أحمد بن حنبل رحمه الله ضعف زيادة وهو صائم، وقال إن هذه الزيادة لا تصح، واختلف في احتجام الصائم هل يجوز أم لا، لأنه معارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أفطر الحاجم والمحجوم، وأنه ناسخ للحديث الأول، لأن الأول كان في الثامنة وهذا في العاشرة، فبينهما سنتان. أما الإمام أحمد فقد ضعف هذه الرواية وعمل برواية أفطر الحاجم والمحجوم. أما بخصوص الاحتجام حال الإحرام فهذا عند الجمهور أي بالجواز ولا شيء فيه، لكن للضرورة على أن المحتجم يقدم الفدية، وهي التي ذكر في قول الله تعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما سحب الدم في الإحرام إذا احتج إليه فإنه يقاس على الحجامة. أما من احتاج إلى واحد من المحظورات فعليه أن يفدي. محظورات الإحرام أيها الإخوة تسعة: لبس المخيط كالقميص ونحوه، تغطية الرأس بملاصق طاقية نحوها، الطيب، قتل الصيد البر، النكاح مقدمات من الخطبة وعقد القران، والسادس مباشرة والجماع وهو أعظمها، وتقليم الأظافر وحلق الشعر، والتاسع الأخير النقاب بالنسبة للمرأة ولبس القفازين. أما من احتاج إلى واحد من المحظورات فعليه أن يفدي، والفدية مخير فيها بين الصوم أو الصدقة أو النسك الآية السابقة، ولا شك أن الذبح أفضل، والحاجة التي تبيح ارتكاب المحظور ما يدخل في مسمى المرض أو الأذى. وأما إذا ارتكب المحظور بدون حاجة فتكون الفدية مغلظة وهي الدم، يعني لا خيار فيها، يعني النسك ذبح شاة. بالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 693، وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وقال: ما كنت أرى الوجع بك بكما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، متفق عليه. قال السنعاني رحمه الله: كعب بن عجرة بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء، وكعب صحابي جليل حليف الأنصاري، نزل كوفة ومات بالمدينة 51 تأكله الصنعاني. أقول: دل هذا الحديث على أن الكفارة للتخيير لا على الترتيب، أي كفارة الفدية. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ فهذا يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار له الأفضل ليصيب الأجر الأعظم. وأقول: دم الجزاء لا يجوز للمفدي أن يأكل منه، فإذا ذبح شاة لا يجوز أن يأكل منها. ومقدار الإطعام نصف صاع نبوي لكل مسكين، ولتكون سائر الكفارات هكذا، أي قياسا على فدية الأذى، ولتكون سائر الكفارات هكذا، كفارة الظهر وغيرها. إلى هذا ذهب الحنابلة والحنفية، أي أن لكل مسكين نصف صاع، وأن الإطعام يكون فيها إلى نصف صاع. هناك أدلة تدل على أن الإطعام في غير هذه الكفارة أنها كفارة يمين، كفارة اليمين هي طعام 10 مساكين أو كسوتين أو تحرير الرقبة لم يجد فصيام 3 أيام. ومن وطئ في نهار رمضان والظهر أن الإطعام فيها مد، يعني الجماع في نهار رمضان والظهر الإطعام مسكين يكون فيها مد. وأما فدية الأذى في محظورات الإحرام فيها نصف صاع. وهذا الذي اقتنعت به بعد البحث، لأن في قصة سلمة بن صخر الدوسي رواية بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 ساعة نبويا، فإذا قسمتها على 4 أمداد يحصل لنا 60 مدا، أي في كفارة الجماع أو في كفارة الظهار. كذلك وأويد بأقوال عن الصحابة وهم ابن عمر وابن عباس وعائشة، أوردها عنهم في الموطأ. أما الإطعام في كفارة الأذى فهي نصف صاع نبوي، الإطعام في غيره ربع صاع نبوي. بالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 694، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر. متفق عليه. أقول: يؤخذ منه أي هذا الحديث مشروعية الخطبة في الأمر المهم. الخطبة يعني خطبة الجمعة وخطبة صلاة الاستسقاء ونحوها، والخطبة يعني خطبة النساء، زوج النساء. ويؤخذ من مشروعية الخطبة في الأمر والمهم ليعلم الناس الأحكام، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم أن يبدأ في الخطبة أي الخطيب بحمد الله تعالى، ولم يذكر في هذه الرواية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة العامة نصت على البداءة بحمد الله. قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حبس عن مكة الفيل، وقصة الفيل معروفة، ويؤخذ من قوله سلط الله عليها رسوله والمؤمنين، أي أن الله سلط رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ومكنهم من دخول مكة وفتحها. ثم قال شيخ النجم رحمه الله، أي أن العرب كانوا يعرفون حرمتها أي مكة، حتى أن الواحد يجد قاتل أبيه فلا يؤذيه. قوله فلا ينفر صيدها، قال بعض الفقهاء يحرم صيدها، بعضهم قال يكره. وهل إذا وجدت الصيد في بيتك هل لك أن تصيده؟ الأظهر أنه يترك الصيد حتى يذهب أي بنفسه، إبقاء للنهي الوارد في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الشافعي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه بينما هو جالس، هو وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فجاءت حمامة فأشار إليه فطارت فوقعت على عود عليه حية فلدغتها، وقال لعبد الرحمن بن عوف احكم، فقال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين إنها تشبه الشاة، يعني بمعنى كفارتها شاة، تشبه الشاة يعني في شربها. قوله ولا يقتلى شوكها، أي لا يقطع شوكها، ويقال إذا نبت الشوك في ذلك أو كان مؤذن على طريق الملايين أي من الحجاج، فلا ظهر أنه يجوز قطعه. قد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. قوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي أن لقطة الحرم محرم التقاطها إلا لمن نوى تعريفها في جميع الزمن، بمعنى أنه لا يتملكها ولا يكون للتعريف وقت محدد، الخلاف لقطة غير الحرم أنها تعرف سنة وهذه السنة يتملكها. قوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القود وهو القتل وإما العفو، خير النظرين إما القصاص وإما العفو عن الجاني، ولا يجوز بعد العفو القتل أي القصاص، لقول الله تعالى ومن عفا وأصلح فأجره على الله، قبل قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، من عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. قوله إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، قال إلا الإذخر، يؤخذ منه أنه لا يترتب على قطع الإذخر فدية، وأن الإذخر نبت معروف طيب الرائحة كما قاله الصنعاني رحمه الله. حديث رقم 695 عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. أقول يقول شيخ النجم رحمه الله الحرم المكي أشد حرمة، وهو أغلظ من الحرم المدني. قد جاء في الحديث عن مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. وأن المدينة حرام بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها بالبركة في مدها وصاعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا وشهيدا للصابر على لأوائها حرها. الحديث الأخير رقم 696 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عير بالعين المهملة فمثنات تحتية فراون جبل بالمدينة، وثور بالمثلثة وسكون الواو، وآخره راون في القاموس إنه جبل بالمدينة أيضا. قلت ذكر بعض أهل العلم أن ثور جبل صغير خلف أحد. ثم قال الصنعاني رحمه الله وهو لا ينافي أي الحديث حديث ما بين لابتيها أي الحرتين لأنهما حرتان يكتنفانها كما في القاموس، وعير وثور مكتنفان المدينة أي في جانبي المدينة، فحديث عير وثور يفسر اللابتين ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس تنبيه الأنام على ما في كتاب السور السلام من فوائد الأحكام فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله تعالى في كتاب الحج. وصلنا الحديث رقم 7 رقم 689 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره بالصيد أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. يقول شيخ النجم رحمه الله: أقول سبب القصة كما وردت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل حتى نفدها وهو محرم، فأكل حتى تعرقها أي لم يبق إلا عظامها وهو محرم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. يؤخذ من هذا الحديث تحريم الصيد على المحرم، ويحرم أن يأكل منه أي المحرم إذا صاده الحلال بإعانة من المحرم، فإن عانه الحلال حرم أكله. كذلك لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا صيد من أجله. وبالله التوفيق. ثم الحديث الذي بعده حديث 690 عن السعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأواء أو بودان، فرده عليه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله في رواية حمار وحش يكثر دما، في أخرى لحم وحش، وفي أخرى عجز حمار وحش، وفي رواية عضدا من لحم صيد كلها في مسلم. أقول اختلاف الروايات هذه لا اختلاف بينها، أي في المعنى، والخلاصة أن صيد البر لا يحل للمحرم اصطياده. لأنه من محظورات الإحرام صيد البر، قول الله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثانيا أنه لا يجوز أكله إن كان صيد له أي للمحرم. ثالثا أنه لا يجوز له أي المحرم أكله إن عان على اصطياده. أما إن صيد لغير المحرم فيجوز للمحرم أكله، ويؤخذ منه حسن الاعتذار لقوله صلى الله عليه وسلم إنما لم نرده عليك إلا أن حرم أي محرمين. وتوضيح ما يجهله المهدي إن كانت الهدية لا يبيح شرع أخذها، حرصا على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم نرده عليك إلا أن حرم. وبالله التوفيق. حديث الذي بعده رقم 691، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق أو فواسق يقتن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب والعقر. متفق عليه. أقول يؤخذ من الحديث أن الخمسة أي الخصال المذكورة يجوز قتلهن في الحل والحرم والإحرام لما اتصفنا به من الإيذاء، وقد يكون بعضهن أشد من بعض أي في الإيذاء. وهل يقال إن جواز القتل مقصور على هذه الخمس، أو أنه يتعدى كل واحدة منها إلى كل ما اتصف بالإيذاء مما يشبه نوع إيذائها؟ فمن أهل العلم من قصرها على هذه الخمس فقط، ومنهم من توسع فعدى هذا الحكم إلى ما أشبه في الإيذاء أي من الحيوانات الأخرى، وإنما خص هؤلاء بالذكر لينبه على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلف فيها، ويكون ذكر كل نوع منها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع يعني من الأذى. فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع كالبرغوث عند بعضهم، ونبه بالفارة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس، ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز، ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر. بالله التوفيق. حديث رقم 692، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. أقول هذا الحديث قد روي بهذا اللفظ متفق عليه، وروي بلفظ وهو صائم محرم، والذي يظهر أن أحمد بن حنبل رحمه الله ضعف زيادة وهو صائم، وقال إن هذه الزيادة لا تصح. واختلف في احتجام الصائم هل يجوز أم لا، لأنه معارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أفطر الحاجم والمحجوم، وأنه ناسخ للحديث الأول، لأن الأول كان في الثامنة وهذا في العاشرة، فبينهما سنتان. أما الإمام أحمد فقد ضعف هذه الرواية وعمل برواية أفطر الحاجم والمحجوم. أما بخصوص الاحتجام حال الإحرام فهذا عند الجمهور أي بالجواز ولا شيء فيه، لكن للضرورة على أن المحتجم يقدم الفدية، وهي التي ذكر في قول الله تعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما سحب الدم في الإحرام إذا احتج إليه فإنه يقاس على الحجامة. أما من احتاج إلى واحد من المحظورات فعليه أن يفدي. محظورات الإحرام أيها الإخوة تسعة: لبس المخيط كالقميص ونحوه، تغطية الرأس بملاسك الطاقية نحوها، الطيب، قتل الصيد، البر، النكاح ومقدمات من الخطبة وعقد القران. والسادس مباشرة والجماع وهو أعظمها، وتقليم الأظافر وحلق الشعر. والتاسع الأخير النقاب بالنسبة للمرأة ولبس القفازين. أما ما يحتاج إلى واحد من المحظورات فعليه أن يفدي، والفدية مخير فيها بين الصوم أو الصدقة أو النسك كالآية السابقة. ولا شك أن الذبح أفضل، والحاجة التي تبيح ارتكاب المحظور ما يدخل في مسمى المرض أو الأذى. وأما إذا ارتكب المحظور بدون حاجة فتكون الفدية مغلظة وهي الدم، يعني لا خيار فيها، يعني النسك ذبح شاة. بالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 693، وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وقال: ما كنت أرى الوجع بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. اتفق عليه. قال السنعاني رحمه الله: كعب بن عجرة بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء، وكعب صحابي جليل، حليف الأنصار، حليف الأنصاري، نزل كوفة ومات بالمدينة سنة 51 تأكله الصنعاني. أقول: دل هذا الحديث على أن الكفارة للتخيير لا على الترتيب، أي كفارة الفدية. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أتجد شاة، فهذا يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار له الأفضل ليصيب الأجر الأعظم. وأقول: دم الجزاء لا يجوز للمفدي أن يأكل منه، فإذا ذبح شاة لا يجوز أن يأكل منها. ومقدار الإطعام نصف صاع نبوي لكل مسكين. ولتكون سائر الكفارات هكذا، أي قياسا على فدية الأذى، ولتكون سائر الكفارات هكذا، كفارة الظهر وغيرها. إلى هذا ذهب الحنابلة والحنفية، أي أن لكل مسكين نصف صاع، وأن الإطعام يكون فيها إلى نصف صاع. هناك أدلة تدل على أن الإطعام في غير هذه الكفارة أنها كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتين أو تحرير رقبة، وهم لم يجد فصيام 3 أيام. ومن وطئ في نهار رمضان والظهر أن الإطعام فيها مد، يعني الجماع في نهار رمضان والظهر الإطعام مسكين يكون فيها مد. وأما فدية الأذى في محظورات الإحرام فيها نصف صاع. وهذا الذي اقتنعت به بعد البحث، لأن في قصة سلمة بن صخر رواية بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا نبويا، فإذا قسمتها على 4 أمداد يحصل لنا 60 مدا، أي في كفارة الجماع أو في كفارة الظهار. كذلك وأويد بأقوال عن الصحابة وهم ابن عمر وابن عباس وعائشة، أوردها عنهم في الموطأ. أما الإطعام في كفارة الأذى فهي نصف صاع نبوي، الإطعام في غيره ربع صاع نبوي. بالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 694، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس: إلا ليذخر يا رسول الله. فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. قال إلا الإذخر متفق عليه. أقول يؤخذ منه أي هذا الحديث مشروعية الخطبة في الأمر المهم. الخطبة يعني خطبة الجمعة وخطبة صلاة الاستسقاء ونحوها، والخطبة يعني خطبة النساء، زوج النساء. ويؤخذ من مشروعية الخطبة في الأمر والمهم ليعلم الناس الأحكام، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم أن يبدأ في الخطبة أي الخطيب بحمد الله تعالى، ولم يذكر في هذه الرواية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة العامة نصت على البداءة بحمد الله. قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حبس عن مكة الفيل، وقصة الفيل معروفة. ويؤخذ من قوله سلط الله عليها رسوله والمؤمنين، أي أن الله سلط رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ومكنهم من دخول مكة وفتحها. ثم قال شيخ النجم رحمه الله أي أن العرب كانوا يعرفون حرمتها أي مكة، حتى أن الواحد يجد قاتل أبيه فلا يؤذيه. قوله فلا ينفر صيدها، قال بعض الفقهاء يحرم صيدها، بعضهم قال يكره. وهل إذا وجدت الصيد في بيتك هل لك أن تصيده؟ الأظهر أنه يترك الصيد حتى يذهب أي بنفسه، إبقاء للنهي الوارد في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الشافعي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه بينما هو جالس هو وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فجاءت حمامة فأشار إليه فطارت فوقعت على عود عليه حية فلدغتها، وقال لعبد الرحمن بن عوف احكم، فقال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين إنها تشبه الشاه، يعني بمعنى كفارتها شاه، تشبه الشاه يعني في شربها. قوله ولا يقتلى شوكها أي لا يقطع شوكها، ويقال إذا نبت الشوك في ذلك أو كان مؤذن على طريق الملايين أي من الحجاج، فلا ظهر أنه يجوز قطعه. قد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي أن لقطة الحرم محرم التقاطها إلا لمن نوى تعريفها في جميع الزمن، بمعنى أنه لا يتملكها ولا يكون للتعريف في وقت محدد، أي خلاف لقطة غير الحرم أنها تعرف سنة وهذه السنة يتملكها. قوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القود وهو القتل وإما العفو، خير النظرين إما القصاص وإما العفو عن الجاني، ولا يجوز بعد العفو القتل أي القصاص، لقول الله تعالى ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الله تعالى وجزاء سيئة مثلها، من عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. قوله إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، قال إلا الإذخر، يؤخذ منه أنه لا يترتب على قطع الإذخر فدية، وأن الإذخر نبت معروف طيب الرائحة كما قال الصنعاني رحمه الله. حديث رقم 695 عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. يقول شيخ النجم رحمه الله الحرم المكي أشد حرمة وهو أغلظ من الحرم المدني. قد جاء في الحديث عن مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. وأن المدينة حرام بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها بالبركة في مدها وصاعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا وشهيدا للصابر على لأوائها حرها. الحديث الأخير رقم 696 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عير بالعين المهملة فمثنات تحتية فراون جبل بالمدينة وثور بالمثلثة وسكون الواو وآخره راون في القاموس إنه جبل بالمدينة أيضا. قلت ذكر بعض أهل العلم أن ثور جبل صغير خلف أحد. ثم قال الصنعاني رحمه الله وهو لا ينافي أي الحديث حديث ما بين لابتيها أي الحرتين لأنهما حرتان يكتنفانها كما في القاموس، وعير وثور مكتنفان المدينة أي في جانبي المدينة. فحديث عير وثور يفسر اللابتين ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.